مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. في آية تكررت أكثر من مرة في سفر الخروج، ربنا بيقول فيها: ولا يظهروا أمامي فارغين، ولا يظهروا أمامي فارغين. جت في خروج 23:15 وفي خروج 34:20، يعني لا تقف أمام الله فارغا، إنما مفروض أنك أنت تقدم شيء لربنا. مسألة التقديمات هذه كانت من أقدم تاريخ البشرية، حيث قدم هابيل الصديق تقدمة مقبولة من الله. وطبعا هابيل أخذ هذه الفكرة من أبيه آدم، يبقى هي تقليد إلهي، أي بوحي من الله من أقدم عصور البشرية. قدم هابيل من أبكار غنمه ومن سمانها، يعني قدم لله أفضل ما عنده، وكان درسا للبشرية إن احنا لما نقدم لربنا لا نقدم الأشياء المرفوضة منا أو التي لا قيمة لها عندنا، وإنما نقدم من أفضل ما عندنا. وهكذا أيضا وجدنا نوعا من التقدمة اللي هي تقدمة الأبكار في خروج الصح 13، وظلت تقدمة الأبكار مستمرة من جهة البشر إلى أن وجد الكهنوت الهاروني فحل محله. لكن تقدمة الأبكار بالنسبة للبشر هي تقدمة البكور بالنسبة لغير البشر، يعني البكور من غلات الثمار ومن إنتاج الحيوان كان بيقدم لله، بحيث لا يقف الإنسان أمام الله فارغا، يعني يخش في خيمة الاجتماع أو يخش في مكان العبادة يقدم لله البكور اللي عنده، لا يقف أمام الله فارغا. دي آية قالها ربنا: لا تظهروا أمامي فارغين. من الأشياء الجميلة في التقدمات اللي ربما البعض ما يكونش واخد باله منها، نوح البار كان يقدم الطعام لكل الذين في الفلك، حتى للحيوانات وللطيور وللوحوش بيقدم. الحاجة اللي لازم نعرفها إن ما نقدمه للغير يعتبر مقدما لله أيضا، زي ما قال ربنا يسوع المسيح: مهما فعلتموه بأحد أخوتي هؤلاء الأصاغر فبي قد فعلتم. والكتاب بيقول الصديق يراعي نفس بهيمته، بيقدم. إبراهيم أب الآباء عندما زاره 3 أشخاص وما كان يدري إطلاقا أن الله واحد منهم، كانش عارف دي، وإلا ما كانش يقدم، أمر بأنهم يذبحوا عجل رخص ويجيبوا 3 كيلات دقيق ويعمل خبز عيش شمس ويقدمه. طبعا في هذه التخدمة مش معقول 3 أشخاص هياكلوا عجل و3 كيلات دقيق، لكن إبراهيم أب الآباء في هذا الموضوع كان يقصد أنه يعمل حفل كبير جدا يأكل فيه ضيوفه وأيضا يأكل رعاة غنمه وعبيده، الكل يأكله، ويعتبر هذا مقدما لله. لما أنت بتقدم للفقير بتقدم لربنا، وهنا يرينا الكتاب الكرم والاهتمام بالعبد والاهتمام بالخادم اللي بيخدم في بيتك، يعني اعطاء الكل. وتدرج ابراهيم من هذا حسب وصية الرب الى تقديم الابن الوحيد. مثل اخر نراه هو يسه البيت لحمي ابو داود. حصل ان شاول الملك لما كان عليه روح طلب واحد يحسن الضرب على العود فيعزف ويهدئه، فقالوا له على داود. قالوا له على ايه؟ على داود. اجاب واحد من دي في صمويل اول 16، اجاب واحد من الغلمان وقال هو ذا قد رأيت ابنا ليس البيت لحمي يحسن الضرب على العود، يعني وهو جبار بأس ورجل حرب وفصيح ورجل جميل ورب ما. فارسل شاول رسلا الى يسى يقول له ابعت لي ابنك داود. شوفوا الكتاب بيقول ايه. فاخذ يسى حمارا حاملا خبزا وزق خمر وجدي ماعز وارسلها بيد داود ابنه الى شاول. ده بعت ابنه للملك، لكن برضه لا يقف امام الملك فارغا، بعته للملك شاول. فبعت معاه حمار عليه خبز وزق خمر وجدي ماعز. عجيب دي، لكن هي برضه زي عباره لا تظهروا فارغين. وفي نفس الوقت لما قامت الحرب بتاعت جولياط الجبار، وأرسل يسى ابنه داود لافتقاد اخوته في الجيش، بيقول الكتاب في صمويل الاول 17 آية 17 و18، فقال يسى لداود ابنه خذ لإخوتك إيفة من هذا الفريق وهذه 10 خبزات واركب إلى المحلة إلى إخوتك، وهذه 10 القطعات من الجبن قدمها لرئيس 1000. كون أنه يبعث لداود لإخواته ده واجب عائلي، لكن في نفس الوقت قال له خدش 10 قطع من الجبن دي وقدمها لرئيس 1000. يسهر يسى ده كان رجلا كريما بطبيعته، ولا يمكن في يوم من الأيام انه يظهر امام الله فارغا، سواء ارسل الى الملك يرسل له، سواء أرسل لأولاده ويبعث لهم، سواء أرسل لرئيس الجند لا يقف أمامه فارغ. دي بقت عادة عند الناس الأبرار إنهم لا يقفون أمام الله فارغين. زي واحد منكم مثلا يخش الكنيسة لا يدخل فارغا، ولو شمعة ينورها ولو حاجة يحطها في الصندوق ولو أي حاجة، لكن يقول لك لا تقف أمام الله فارغا. من ضمن الأشياء الجميلة برضو في حياة داود قصة أبيجايل. أبيجايل دي كانت زوجة نابال الكرملي، والراجل ده كان غني جدا وبخيل جدا، وداود كان موجود هناك وفي المنطقة وبيحافظ على غنم الراجل ده، وأرسل له في يوم بيجزوا فيه الغنم انه يبعت له جزء للجنود اللي معاه، فمرضيش، فغضب داود وهينتقم منه. مين اللي انقذت الموقف؟ أبيجايل في صمويل الاول 25 من آية 18، راحت تقابل داود علشان تصلح غلطة زوجها. راحت ازاي؟ شوفوا بيقول الكتاب، فبادرت أبيجايل وأخذت 200 رغيف خبز وذقي خمر و5 خرفان مهيئة و5 كيلات من الفريك و200 عنقود من الزبيب و200 قرص من التين، ووضعتها على الحمير وقالت للغلمان اعبروا أمامي. وراحت تقابل داود، فلما راحت هناك سقطت أمام داود على وجهها وسجدت إلى الأرض وسقطت على رجليه وقالت علي أنا يا سيدي هذا الذنب، ودع أمتك تتكلم في أذنيك. والآن هذه البركة التي أتت بها جاريتك إلى سيدي فلتعطى للغلمان السائرين وراء سيدي واصفح عن ذنب أمتك. هنا نجد إنها لم تقف أمام داود فارغة، إنما أخذت معها شيئا كثيرا يدل على الكرم اللي موجود عند أبيجايل، وأيضا قدمت إليه هذا الشيء في اتضاع وقالت له ليعطى للغلمان السائرين وراء سيدي. داود ده راجل قائد كبير، ما بتقولوش أنا جايب لك الحاجة دي عشان أنت تأكل ومش لقي تأكل، قالت له دول تديهم للغلمان السائرين وراء سيدي، دول لعبيدك لخدامك للناس اللي ماشيين وراك. هنا نجد التقدمة فيها الكرم وفيها الاتضاع وفيها الحكمة والخطاب الطيب اللطيف. في حياة داود أيضا مثل لطيف آخر، هو مثل أرونا اليبوسي. أرونا اليبوسي كان عنده بيدر، وبإشارة من ربنا كان داود عايز يشتري هذا البيدر علشان يعمل فيه هيكل للرب. سأل أرونا أنا عايز أشتريه منك. في صمويل الثانية 24 من آية 21، قال أرونا لماذا جاء السيد الملك إلى عبده؟ فقال داود لأشتري منك البيدر لكي أبني مذبحا للرب فتكف الضرب عن الشعب. أرونا قال له إيه؟ قال له فليأخذه سيد الملك ويصعد ما يحسن في عينيه، البقر للمحرقة والنوارج وأدوات البرق تعملها حطب لك دفعت الكل، خد كله، خد المكان وخد البقر قدمها محرقة، وخد النورج والخشب اعمله حطب، وخد الدقيق قدمه تقدمة، انا لك اعطيت الكل. ده هنا بقى تجد اللي يقف امام الله مش بس واقف فارغ، ده بيدي كل ما عنده. لك اعطيت الكل. ولكن داود ايضا اجاب بحكمة وقال له: لا، بل اشتري منك بثمن ولا اصعد للرب الهي محرقات مجانية. ايه الجبروت بتاع داود ده؟ الرجل عايز يقدم الكل مجانا، وداود يقول لا اقدم لله محرقات مجانية، ادفع الثمن. وفعلا دفع الثمن. هذه التقدمات اللي كانوا الناس بيقدموها كانت تقريبا في مناسبات متعددة. في كل مناسبة من الأعياد كانت تقدم تقدمات للرب. يعني الناس بيروحوا يعيدوا ولا يقفون أمام الله فارغين. لما نعرف لاويين 23 نجد أنواع الأعياد اللي ربنا قال عليها في العهد القديم. مع كل عيد كان يوجد تقدمات تقدم للرب، ذبائح محرقات. زي دلوقتي مثلا لما تجدوا أعياد القديسين حاليا في الوقت اللي أنا بكلمكم فيه، موجود عيد في دير ماري جرجس في الرزقات، الرزقات جنب الأقصر. لا أستطيع أن أقول لكم عن عدد الذبائح التي تقدم في هذا العيد، كميات كبيرة جدا جدا، لدرجة قلت لهم ممكن نستفيد من الجلود بتاعت الذبائح في صناعات جلدية تقام ويشتغل فيها الناس، واللي بيقدم ذبيحة تصبح عادة عنده كل سنة، ما يقدرش يمر عليه عيد بدون ما يقدم ذبيحة للرب في هذا الدير. وفي أديرة أخرى بيحصل كده برضه، بس أنا بضرب مثل للعيد القائم حاليا. في مناسبات في أعياد يقول لك في العيد ده كما نفرح نحن، عايزين يفرح الفقير والمحتاج بأن ذبائح تقدم والكل يفرحوا، ولما يفرح الفقير والمحتاج يبقى قدمناه لربنا، لأن ربنا قال مهما فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي قد فعلتم. ذبائح في الأعياد، المحرقات التي كانت تقدم في العهد القديم، ايه الفرق بين المحرقة والذبيحة العادية؟ المحرقة كما ورد في لاويين اصحاح 1 وشريعتنا في لاويين اصحاح 6، تظل النار تحترق فيها، تشتعل فيها الى ان تتحول الى رماد، ما فيش حد من البشر بيأكل منها، وانما هي لله وحده، على اعتبار ان الخطية كانت لها نتيجتان: نتيجة ان الخطية اغضبت قلب الله، ونتيجة تانية ان الخطية تسببت في هلاك الانسان. فحكاية غضب الله تقدم له المحرقة، النار تظل تشتعل فيه الى ان تتحول الى رماد. ومن جهة هلاك الانسان كانت تقدم ذبيحة الخطية غير المحرقة. فكل المحرقات دي كان الناس فيها لا يقفون أمام الله فارغين، يروح لباب خيمة الاجتماع وتتقدم محرقة عنه غير المحرقات العامة عن كل الشعب.
وكل الذبائح التي كانت تقدم في سفر التكوين قبل الكهنوت الهاروني كانت كلها محرقات، لا تظهروا أمام الله فارغين. حتى الفقير ما كانش يظهر فارغ، اللي ما يقدرش كان يقدم ذبيحة كبيرة، كان يقدم فرخي حمام أو يمام. الفرخ يعني اللي مولود جديد، يعني فرخي حمام أو يمام. في بعض المناسبات كان بيبقى كده، لما كانت المرأة بالنسبة لابنها البكر بعد ما تتم أيام تطهيرها في 40 كانت تروح وتقدم ذبيحة، كما فعلت السيدة العذراء في إنجيل متى إصحاح 2، راحت قدمت برضو فرخي حمام أو يمام. دي مناسبة أخرى كانوا الناس بيقدموا فيها. التقديمات أيضا التي تقدم لله كان يشترط فيها أنها تكون بلا عيب، بلا عيب. ولذلك نحن لما بنيجي نقدم القربان للحمل، الكاهن يفحص كل القربان اللي أمامه ويختار قربانة بلا عيب، ما يكونش في خبزها، في عجنها، في أي حاجة فيها عيب. يسموها تبرئة الحمل اللي بيقدم دي. تمام، زي ما نقول الناس الذين يتقدمون للكلية الإكليريكية يقدمون لله ينبغي أن يكونوا بلا عيب، مش الإنسان اللي ما جابش مجموعه وما قبلتوش أي كلية يجي يقول أخش الإكليريكية وابقى قسيس. لا، لازم يكون بلا عيب بلا نقص، تقدم أفضل أولادك لربنا. عشان كده ربنا زمان كان بيطلب البكر، فخر القوة اللي اتولد في الأول بلا عيب، وما يكونش يعني فيه أي نقص. من ضمن الذين قدموا الأبكار حنا أم صموئيل. حنا أم صموئيل كانت بتبكي وتطلب أن يكون لها ولد، فأول ما جالها ولد قالت أنا أقدمه لربنا، أنا أقدمه إيه لربنا. وتقدمه إزاي؟ شوف في صموئيل الأول في أول إصحاح آية 24 بيقول ايه، هي قالت انا هقدمه لربنا، فخدته تقدمه لربنا. يقول ايه الكتاب، ثم حين فطمته اصعدته معها. اصعدته معها ازاي؟ بثلاثة ثيران، بثلاث ثيران، وايفة الدقيق وذق خمر، واتت به الى الرب في شيلوه والصبي صغير، فذبحوا الثور وجاءوا بالصبي إلى عالي. وقالت أسألك يا سيدي حية هي نفسك يا سيدي، أنا المرأة التي وقفت لديك هنا تصلي إلى الرب لأجل هذا الصبي، صليت فأعطاني الرب سؤلي. طب أما يكفي انك انت تكرسي الولد لربنا وهو وحيدك اللي كنت بتترجيه بعد عقم مدة؟ لا، مش بس تقدم الولد، تقدمه وتعمل ذبيحة ثلاثة سيران. دي ثلاث سيران تكفي قرية بحالها، لكن لا تقف أمام الله فارغة، لا تقف أمام الله فارغة. كل دول قدموا أشياء كثيرة يضاف إليها النذور فهي تقدمة لله أيضا، ليست ثمنا لعطية الله إنما عرفانا بجميل الله عليه. علشان كده عندنا في الكنيسة أوشية اسمها أوشية القرابين. القرابين يعني الناس اللي بيحبوا يتقربوا إلى الله بأي حاجة، بيقدموا دقيق، بيقدموا زيت، بيقدموا أبركة، بيقدموا شمع، بيقدموا أدوات مذبح، بيقدموا أي حاجة للكنيسة، اسمها أوشية القرابين. الجميل في أوشية القرابين إن احنا بنصلي ونقول أصحاب القليل وأصحاب الكثير، الخفيات والظاهرات، يعني اللي بيقدموا أي شيء قليل مقبول عند ربنا وبيذكر في الصلاة في القداس في القرابين. ومش بس في القداس، أوشية القرابين بنقولها في مناسبات عديدة جدا، وبنقولها أيضا في تدشين المذبح، وبنقولها في القنديل، بنقول كتير. أصحاب القليل وأصحاب الكثير، وربنا يسوع المسيح هذه النقطة بالذات طوبها في قصة فلسي الأرملة، المرأة اللي دفعت فلسين، يعني زي 2 مليم، انتوا دلوقتي نسيتوا المليم، يعني جزء من القرش، برضو تلاقيكم نسيتوا القرش، لكن حاجة قليلة خالص، وطوبها ربنا وقال ان دية دفعت اكثر من الجميع لانها اعطت من اعوازها. المهم ان هذه الارملة لم تقف امام الله فارغة. الناس بيحطوا في الصندوق حاجات كتيرة وهي ما عندهاش حاجة، فجابت الـ2 مليم دول. على فكرة كلمة فلسين هي اللي جابوا منها كلمة فلوس، لان الفلس هو الحاجات القليلة، فبقى منها كلمة فلوس، وقدمته من اعوازها. المهم انها قدمت. في امرأة اخرى لا نستطيع اطلاقا ان ننساها، وهي الارملة التي عصرت ايليا النبي. كانت ايام مجاعة وما فيش عندها غير حفن الدقيق وشوية زيت، هتعملهم فطيرة لابنها وتاكلهم ويموتوا هما الاثنين. فقالي النبي قال لها اعملي لي الفطيرة دي ليا انا، ليك انت ونموت احنا الاثنين. لا ما تخافيش، مش هتموتي، لما انت هتدفعي ربنا من اعوازك ربنا هيبارك في الدقيق وفي الزيت، كوار الدقيق لا يفرغ وكوز الزيت لا ينقص إلى اليوم الذي فيه يعطي الله مطرا على وجه الأرض. فذهبت وفعلت حسب قول إيليا. دي بقى لم تقف أمام الله فارغة، لم تقف أمام الله يعني أمام رجل الله، لم تقف فارغة، ومش بس أعطت من أعوازها وفي فترة مجاعة وكانت تقدمة مملوءة بالإيمان، الإيمان إن ربنا سيعطي أكثر مما هي تقدم. ربنا أيضا في معجزة الخمس خبزات والسمكتين لما الرسل أرادوا أنهم يمشوا الناس يأكلوا من القرى المحيطة دول حوالي 5000 راجل غير النساء والأطفال، قال لهم أعطوهم أنتم ليأكلوا. فولد صغير قدم اللي عنده، حاجة بسيطة كلها، 5 خبزات وسمكتين. حتى هذا الطفل، هذا الصبي، لم يقف أمام الله فارغا، فقدم كل اللي معاه، فربنا بارك وأشبع الجموع وفاضت 12 كفة مملوء. في ناس بيقدموا لله في الجنازات، بيقدموا على أرواح الموتى، يعني يدوا عطايا للفقراء بمناسبة الجناز، تذكار 40، تذكار سنة، تذكار سنتين، زي ما يكون بيدوا للفقر على روح الميت. يعني كما يقيموا قداسات على روح الميت، يدوا صدقات على روح الميت، ولا يقفون أمام الله فارغين. تقول لي وش دخل دي في دي؟ أقول لك أهدي عطية، أنت بتطلب من الله رحمة لهذا الميت، فبتعطي رحمة للناس الغلابة بهذه المناسبة. بس المسائل دي كانت تحتاج لتنظيم. لما أنا ابتديت مسؤولية الحاضرة، وجدت إن المقابر، المدافن، فيها ناس محترفين جمع الصدقات. يعني تلاقي واحد معلم يبعت له كم صبي، يجمعوا كل الصدقات الموجودة وياخدوها يبيعوها زي ما هم عايزين، والفقر ما ياخدوش منها حاجة. فقلت الحكاية دي ما تنفعش، بعت ناس من عندي يجمعوا هذه الأشياء، العطايا، وتوزع على الملاجئ وتوزع على الفقراء بنظام، بترتيب، من غير محترفي صدقات المقابر. دول معلمين وليهم صبيان ومتخصصين في هذا الفن. المهم انك انت لا تقف امام الله فارغا، يعني تعطي لربنا مش تعطي للمحتالين. في ناس بيقدموا لله اشياء في مناسبة ان هو عمل معجزة معاهم، مثلا زي الناس اللي بتحصل معاهم معجزة على يد الملك ميخائيل، يكونوا طلبوا شفاعة الملك ميخائيل والملك ميخائيل مش معاهم، فبيعملوا حاجة اسمها فطير الملاك، ليه طريقة كده وليه ختم خاص وليه طعم خاص كده لطيف، اسمه فطير الملاك. من الناس يقدموا لاصحابهم فطير الملاك، يعرفوا ضمنا ان حدثت معجزة بشفاعة الملاك، فبتنتشر الحكاية دي وبتبقى نوع من الصلاة امام ربنا. التقدمات اللي الناس يقدموها ولا تقف امام الله فارغا، ايضا تقدم للغريب وللضيف ولليتيم وللأرملة. الكتاب بيقول لا تنسوا إضافة الغرباء، لأن بها أضاف أناس الملائكة وهم لا يدرون. بيفتكروا حكاية أبونا إبراهيم. وأيضا بيقول الكتاب في العهد القديم تذكر في إضافة الغرباء أنك كنت غريبا في أرض مصر، كنت غريبا في أرض مصر. الغرباء دول يعني عندي مثل لا أستطيع أن أنساه، المثل ده ربما يكون حصل من قيمة 20 سنة، 17، 15 إلى آخره. كان كاهننا في لندن هو المتنيح أبونا أنطونيوس فرج، كان اسمه وهو علماني عوض فرج. كان في ناس كتير بقى يروحوا لندن بزيارة غير رسمية غير قانونية، وما يلاقوش مكان وما يلاقوش وظيفة، فيترموا في الجنينة على الرصيف إلى آخره. فكان يروح أبونا أنطونيوس يلم كتير من الناس دول وياخدهم يستضيفهم في بيته ويوكلهم ويشربهم ويدور لهم على شغل أو يدور لهم على رجوع إلى بلدهم. غرباء في بلد غريبة ومش لاقين يأكلوا ومش لاقين وظيفة. أتذكر في مرة من المرات أن الرئيس أنور السادات بعت طيارة جابت مجموعة كبيرة من الناس دول ورجعتهم مصر. كانوا بيروحوا بدون استعداد وما بيلاقوش وظائف ويترموا في الشوارع. لا تنسى إضافة الغرباء وتذكر أنك كنت غريبا في أرض مصر، دي ربنا قالها للشعب في العهد القديم. واللي بيضيف الغرباء ده بيقدم حاجة لربنا ولا يقف أمام الله فارغا. نكتفي بكده، تفضل نصلي.